أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في باقي الركعات بعد الفراغ عن الركعة الأولى وحكم الركعة الأولى، وأن احتساب الركعة الأولى مشروط بأحد الأمرين المتقدمين، إما إدراك الإمام قبل الركوع فتحسب له الركعة وإن لم يدرك ركوعا لمانع، وإما إدراك الإمام راكعا هذا أيضا تحسب له الركعة، ومع انتفاء كلا الأمرين لا تحسب له الركعة الأولى. هذا فرغنا عنه، نجي إلى باقي الركعات. في باقي الركعات قلنا أن الكلام يقع، اليوم نضيف فرض آخر، فرض آخر، أمس ذكرنا فرضين، نضيف فرض آخر. الكلام يقع في باقي الركعات، تارة يقع في فرض التخلف عن ركوع الإمام مع إدراكه قبل ذلك، يعني في القيام مثلا. احنا كلامنا وين في باقي الركعات؟ يعني كلامنا في الفرض المتقدم، هو التحق بالركعة الأولى خلص، وتابع الإمام في السجود، بالسجود هو منعه مانع، الإمام قام قرأ وركع وذهب إلى السجود، كلامنا في هذا. في هذا الفرض سنغير به، نقول بأنه حتى نستوعب صور المسألة، نقول مرة نفترض بأنه هو تخلفه الفرض الأول عن القيام مع إدراكه الإمام في شنو، في ركوعه، تخلف عن القيام، شنو حكمه؟ ما يكون الكلام عن هذا بالنسبة إلى الركعات الأخرى. بقي في السجود إلى أن قام الإمام وقرأ هو هم قامه، التحق به في القيام، لكنه تخلف عنه شنو؟ في الركوع، لم يدركه راكعا. إذن هو أدرك الإمام في قيامه ولم يدركه في ركوعه. هذا لو كان بالركعة الأولى ما في مشكلة، مو لو كان بالركعة الأولى ما في مشكلة أن لا يدرك الإمام شنو في ركوعه، لكنه أدركه شنو قبل ذلك ما في مشكلة. فنتكلم أنه بالركعة الأخرى بمشكلة أو لا، هل تحسب له ركعة إذا أدرك الإمام في قيامه فقط ولم يدركه في ركوعه أو لا؟ هذا الفرض الأول. والفرض الثاني في فرض التخلف عن القيام عكس الفرض الأول، فرض التخلف عن القيام مع إدراكه الإمام راكعا، أدرك الإمام راكع لكن تخلف عنه شنو في القيام، يعني عندما هو قام من السجود الإمام شنو ركع، هو أدركه راكع، أدركه راكعا لكن لم يدركه شنو أثناء قيامه. هذا يؤثر في احتساب الركعة أو لا؟ هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث ما إذا لم يدرك كلا الأمرين، إمام قام وقرأ وركع وذهب للسجود، هو قام، لا أدرك الإمام قبل القيام قبل الركوع في حال القيام ولا أدركه في حال الركوع، هذا شنو حكمه؟ أما الفرض الأول وهو شنو، وهو أن يدرك الإمام، أن يتخلف عن ركوع الإمام مع إدراك الإمام في قيامه، فقد تخلف عن الركوع لمانع، تخلف عن الركوع. في هذا الفرض الأول ظاهر أن الصحيح وفاقا لكثير من الفقهاء هو أن هذا التخلف، طبعا في الركعات الأخرى كلامنا، أن هذا التخلف لا يضر في احتساب هذه الركعة إذا كان المانع غير اختياري، قيد بهذا، إذا كان المانع غير اختياري لا يضر في احتساب الركعة. مفروض تخلف عن ماذا؟ عن ركوع الإمام، لكنه أدركه قبل شنو؟ قبل ذلك. وبعبارة أخرى، أن الركعات الأخرى كالركعة الأولى في هذا الحكم، كما أنه في الركعة الأولى إذا أدرك الإمام قبل الركوع وفاته الركوع لمانع تحسب له ركعة، في الركعة الأخرى أيضا هذا حكمها. المدعى هو هذا، أن الصحيح هو هذا. يدل على ذلك الاحتساب الركعة في هذا الفرض الأول إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأولى والثانية والثالثة المتقدمات سابقا، فإنها بإطلاقها، هذا المدعى بإطلاقها تشمل جميع الركعات ولا تختص بالركعة الأولى، وتدل صحاح عبد الرحمن بن الحجاج تدل على أن التخلف عن ركوع الإمام لمانع زحام أمثال سهو، أن التخلف عن ركوع الإمام مع إدراكه قبل ذلك قبل الركوع، مع إدراكه قبل كما هو مفروض في هذه الصحاح، لا يضر في احتساب الركعة سواء كانت الركعة الأولى أو كانت الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هذا صحاح عبد الرحمن بن الحجاج، ونقرأ في واحدة من ساعات نشوف بها إطلاق يشمل بقية الركعات أو هي مختصة بالركعة شنو الأولى. فهو الصحاح شو تقول؟ هي بها جزء في السابع. في الجزء السابع في صفحة 353 هاي 35 إيه هو يقرأ، بس نقرأ كل يوم من جهة نلاحظها. في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع. أقرأناها هنا ميس؟ أو قلنا بها إطلاق كملناها هذه. خب إذن لا اليوم ما يخاف صحيح. ها؟ إي بس ال أي. لكن حديث الرابع هم صحيح السند وهمات بإطلاق يشمل صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة، يكفي حديث واحد أن يكون مطلق من هذه الناحية ويدل على احتسابها ركعة سواء في الركعة الأولى أو في باقي الركعات، هذا ذكرناه في الدرس السابق. اليوم نريد ننبه على هذا في الفرض الأول نفسه، نقول وأما ما دل على عدم الاحتساب إلا بإدراك الإمام راكعا، مثل صحيح سليمان بن خالد وصحيحة الحلبي ونحوهما مما تقدم سابقا في هذا الباب، هذه دلالة على أنه يشترط في احتساب الركعة أن يدرك الإمام شنو راكعا، والمفروض في هذا الفرض أنه لم يدرك الإمام شنو راكعا، أنه أدركه قبل الركوع. نقول أن هذه لا تنافي الروايات السابقة صحاح عبد الرحمن بن الحجاج، وذلك باعتبار أنه تقدم سابقا أنها مختصة بما إذا التحق بالجماعة في حال ركوع الإمام، إذا التحق بالجماعة في حال ركوع الإمام هو لا تحسب له ركعة إلا إذا أدركه قبل شنو أن يقوم، قبل أن شنو أن يرفع رأسه، هي مختصة بهذا. بينما احنا في فرض قاعد نفترض أنه هو أدرك الإمام قبل الركوع، فهي الروايات ما تشمل محل الكلام هذا الفرض الأول، لأنها مختصة لماذا التحق بالجماعة في حال ركوع الإمام؟ وتقول بأنه يشترط في احتساب الركعة أن يدرك ركوع قبل أن يرفع رأسه، فهي لا تنافي الروايات السابقة. هذا الرد ننبه عليه، وهذه الروايات واضحة جدا في أنها مختصة، احنا قريناها سابقا، مختصة بخصوص الركعة الأولى. أكو داعي نقرأها ولا اختصار بالركعة الأولى؟ خب نقرأها في صفحة 308، في صفحة 382. لاحظوا رواية سليمان بن خالد أنه قال في الرجل، لاحظوا، إذا أدرك الإمام وهو راكع، يعني شنو؟ ما أدركه قبل ذلك، وجئنا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. هي مختصة بماذا؟ بما إذا أدرك الإمام وهو راكع، يعني لم يدركه قبل ذلك. يقول هذه لا تحسب له ركعة إلا إذا أدركه قبل أن يرفع رأسه، إنا في هذه الحالة. أما إذا هو أدركه قبل ذلك فما نظر إليها، فلا تدل على اشتراط إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه حتى فيما لو أدركه قبل ذلك. هذه الروايات. زين، هذا الفرض الأول. وأما الفرض الثاني اللي هو شنو؟ ها؟ تخلف عن القيام، عن اللحوق بالإمام قبل الركوع، نقول تخلف عنها وأدركه شنو؟ في ركوعه، أدركه في ركوعه. من قام هذا الإنسان بعد ما خلص الزحام وكذا، قام شاف الإمام شنو؟ راكع، فأدركه في ركوعه، هاي تحسب له ركعة أو لا؟ كما إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية وتخلف المأموم عن قيامه وأدركه في ركوعه قبل أن يرفع رأسه، فهل تحسب له ركعة في الجماعة كما في الركعة الأولى؟ في الركعة الأولى إذا أدركه وهو راكع تحسب له ركعة، وإن لم يدركه قبل ذلك. نقول في هذا الفرض توجد حالتان. حالة الأولى أن يقوم المأموم ويلتحق بالإمام في ركوعه بلا قراءة، يعني المأموم يقرأ بالركعة الثانية، يلحق على الإمام في ركوعه فرأسا يقوم ويدخل في مع الإمام في ركوعه بلا أن يقرأ المأموم، اعتمادا على قراءة الإمام، يعتمد عليه على أن الإمام قرأ لهذه الركعة، فهو يعتمد على قراءة الإمام وكأن الإمام يتحمل عنه القراءة حتى في هذه الحالة. الحالة الثانية أن لا نفترض أن المأموم يقوم ويقرأ ثم يلتحق بالإمام في ركوعه بس هو قرأ، هاي الحالة الثانية. أما الحالة الأولى فالصحيح عدم الاحتساب، ما تحسب له ركعة لعدم الدليل على احتسابها ركعة، وعدم الدليل على تحمل الإمام القراءة عن المأموم مع عدم الالتحاق به في شنو؟ في القراءة. وسيأتي أن القاعدة تقتضي عدم الاحتساب، كل ما نشوف في أنه تحسب له ركعة مع التخلف عن المتابعة للإمام في جزء من أجزاء الصلاة، إذا شككنا في أن تحسب له ركعة في الجماعة أو لا، الأصل هو شنو؟ قاعدة تقتضي عدم الاحتساب. فهنا نقول ماكو دليل على الاحتساب. ثانيا ماكو دليل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم حتى مع عدم التحاقه به في قراءة ولو في جزء شنو منها، ايش المدعى هذا؟ فنرجع إلى مقتضى القاعدة، والقاعدة تقتضي عدم الاحتساب، فالصحيح هو عدم الاحتساب. إن قلت، تجي اعتراضات، إن قلت أنه تقدم الحكم بصحة الصلاة واحتساب الركعة من الجماعة فيما إذا أدرك الإمام راكعا في الركعة الأولى، مو إذا أدرك الإمام راكع في الركعة الأولى تحسب له جماعة ركعة وتصح صلاته، مما يعني تحمل الإمام القراءة عن المأموم مع أنه لم يلتحق به في القراءة. يعني يقول ما عندنا هيك قاعدة بأن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم إلا أن يلتحق به شنو في القراءة، بدليل أن هذا حكمنا باحتساب الركعة له وصح الصلاة جماعة جماعة من في الركعة الأولى إذا التحق بالإمام وهو راكع، قلنا أنه تصح صلاته وتحسب له ركعة مع أنه لم يلتحق بالإمام في القراءة. وهذا ما قد يكون من هذا القبيل، مع أنه لم يلتحق به في القراءة، أي واحد. ثانيا النقب الثاني، وكذا تقدم الحكم بالصحة فيما إذا دخل المأموم في الجماعة قبل ركوع الإمام وبعد إتمامه القراءة. هذا الفرع اللي أشار لسيد الماتن في المتن وخالفنا به، إذا التحق بالجماعة قبل الركوع لكن بعد شنو؟ بعد القراءة، الحال بعد أتم القراءة هو التحق قبل أن يركع شنو الإمام، حكمنا بالصحة وصحة الصلاة واحتساب هذه ركعة مع أنه ليس معه، لم يدركه في ماذا؟ في القراءة. وهنا لم يدركه في القراءة، المأموم لم يدرك الإمام في القراءة لأنه التحق به بعد القراءة، بعد أن تم القراءة، قلنا بأنه تصح صلاته وتحسب له ركعة مع أنه لم يدركه في القراءة. إذن ليست هناك قاعدة تقول بأنه لا تحسب الركعة ولا تصح الصلاة إلا إذا أدرك شنو أدرك الإمام. بعبارة أخرى موهج يقول أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم ولو فرضنا أن المأموم لم يدركه في ماذا؟ في القراءة. خلينا نقول هنا في محل الكلام يتحمل عنه القراءة، فمو مشكلة، وما قرأ غير الإمام يتحمل عنه شنو القراءة. هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال هو أن هذه الموارد خرجت من القاعدة بدليل خاص، مو موردين، خرجت عن القاعدة بدليل خاص. والدليل الخاص في المورد الأول اللي هو شنو؟ ها؟ ها الركعة الأولى. دليل في الركعة الأولى أنه التحق بالإمام راكع أن يكفي هذا تحسب له ركعة. دليل عليه هو صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الحلبي ونحوهما غيرهما كما تقدم سابقا. هاي هي الروايات الصحيحة، هي تقول بأن في الركعة الأولى، مخصوصة بالركعة الأولى طبعا، هاي في الركعة الأولى، أنه في الركعة الأولى المأموم إذا التحق بالإمام وهو راكع الكافي أدرك الركعة وصح صلاته. بهذا الدليل نخرج عن مقتضى القاعدة، نقول بأنه هاي تصح صلاته جماعة وتحسب له ركعة جماعة وإن لم يلتحق بالإمام في ماذا؟ في القراءة. لكن هذا دليل خاص بالركعة الأولى، ما نقدر نعمم إلى محل الكلام، فخرجنا عن مقتضى القاعدة بهذا الدليل. وأما المورد الثاني أيضا دليل على خروج عن مقتضى القاعدة فيه هو صحاح عبد الرحمن بن الحجاج، لأن صحاح عبد الرحمن بن الحجاج تشمل بإطلاقها هذا المورد. المورد الثاني شنو هو؟ التحقها بالجماعة بعد القراءة وقبل شنو؟ قبل الظهر. صحاح عبد الرحمن بن الحجاج هي تشمل هذا المورد أيضا، لا بد أن نقرأها مرة أخرى. صحاح عبد الرحمن بن الحجاج والموجودة بالجزء الثامن السابع، لاحظوا نقرأ الرواية الرابعة. سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به أو يقتدي به، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود. هذه هي إطلاق يشمل هذا المورد لو لا؟ ها؟ إيه؟ ما قال؟ من العذر ما لا الكلام في أنه مطلق تشمل موردنا المورد الثاني. في والمورد الثاني شنو؟ أنه التحق بالجماعة بعد القراءة وقبل الركوع، بعد القراءة وقبل الركوع. أيش يقول له؟ يقول سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به أو يقتدى به، فركع الإمام وسهل شنو الرجل. وشنو المانع أن تشمل الرجل الذي يلتحق بالإمام بعد شنو؟ بعد القراءة وقبل الركوع. ليش؟ مطلق. الرواية الأولى قال في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار. إحنا كلامنا شنو؟ في رجل صلى في جماعة، هذا بها إطلاق يشمل ما إذا صلى في جماعة التحق بالإمام بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام في القراءة الفاتحة في قراءة السورة أو بعد إتمام القراءة وقبل، المهم أن لا يكون في الركوع. التحق به في هذا بها إطلاق يشمل هذه الحالة. وهكذا الرواية الثالثة أيضا على هذا الغرار. فهذه هي الدليل على أنه تحسب له ركعة في هذا الفرض مورد الثاني وتصح صلاته. ونستفيد من هذا شنو؟ أنه كان الشارع اعتبر أن القراءة تحملها عنه منه الإمام وإن لم يلتحق به في تلك القراءة. فإذا يمكن أن نقول بأن مقتضى القاعدة هو هذا، هو أن تحمل الإمام القراءة عن المأموم، هذا التحمل لا بد فيه من ماذا؟ من أن يدرك المأموم القراءة ولو في جزء منها مع شنو؟ مع الإمام. أما إذا لم يدرك ذلك أصلا وماكو دليل على أن الإمام يتحمل عنه القراءة في هذا الحال، ولا عندنا دليل يدل على الاكتفاء بهذه الركعة بشكل واضح، حينئذ مقتضى القاعدة هو عدم شنو؟ عدم الاعتصام. وعلى كل حال لا دليل على الاحتساب في هذه الحالة، كلامنا في الحالة الأولى ما إذا لم يقرأ المأموم، ومقتضى القاعدة عدم الاحتساب لأن الجماعة أخذ في مفهومها المتابعة أو الاقتداء والاقتداء، لكن المتابعة والاقتداء شنو؟ في تمام الصلاة. الأصل الأول هذا أن يتابع الإمام في تمام صلاة، في تمام أجزاء الصلاة، مو يتابع في أجزاء ويترك أجزاء. الأصل الأول يقتضي المتابعة في تمام أجزاء الصلاة، فالتخلف عن المتابعة ولو في جزء منها يمنع من صدق الجماعة والاهتمام على الصلاة التي يأتي بها. هذا لا دليل على ماذا؟ التحمل على الاحتساب، كما لا دليل على تحمل الإمام القراءة عن المأموم في هذه الحالة، ومقتضى القاعدة عدم التحمل، وهذا معناه أنه لا تحسب له شنو ركعة. وهنا يختلف الحال في هذا الفرع عن شنو عن الركعة الأولى. في الركعة الأولى تحسب له ركعة للدليل الدال على ذلك في الركعة الأولى، وهذا لا دليل على احتسابها ركعة. سيد الحكيم في المستمسك، ما أمكنني أراجع كتب أخرى، يقول لم يحتمل أحد جواز أن يقوم ويركع بدون قراءة ويلحقه شنو في السجود، ولم يحتمل أحد جواز ذلك. وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام ومفتاح الكرامة وغيرها الاتفاق على ذلك، عليه يعني على عدم احتسابها شنو ركعة، فيما إذا قام والتحق به بلا قراءة. هذا كله شنو في الحالة الأولى من الفرض الثاني. الحالة الثانية هو يقوم يقرأ، هو يقرأ، هو نفسه يقوم ويقرأ ويركع ويلتحق بالإمام في ركوعه. أما الحالة الثانية فالظاهر أن حكمها حكم الحالة السابقة، نفس هذا ونفس الدليل، وهو شنو عدم الدليل على الاحتساب وعلى كفاية إدراك الإمام راكعا، هذا خلاف القاعدة. التزمنا بالركعة الأولى لأن دليل دل عليها، لكن عندما لا يدل الدليل على الاكتفاء بذلك وعلى كفاية أن يلحق بالإمام في جزء من الصلاة ولا يلتحق به في الأجزاء الأخرى، هذا مقتضى القاعدة هو عدم الاكتفاء وعدم الاحتساب. لعدم الدليل على الاحتساب وكفاية إدراك الإمام راكعا مع عدم الالتحاق بالجماعة قبل ذلك. وتقدم أن ما دل على ذلك، يعني ما دل على الاكتفاء بالالتحاق بالإمام راكع، مختص بيش بالركعة الأولى، فلا يشمل باقي الركعات. هذا كله في الفرض شنو في الفرض الثاني. إذن يتبين أنه في الفرض الثاني لا تحتسب له ركعة بالنسبة إلى باقي الركعات، لكنه في الركعة الأولى تحسب له شنو ركعة. وبهذا يظهر هناك فرق بين الركعة الأولى وبين باقي الركعات. في الفرض الأول ماكو فرق، في الفرض الأول كل منهما احتسبنا له ركعة سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وهو شنو ما إذا التحق بالإمام قبل الركوع ولم يدركه في الركوع. قلنا بأنه مقتضى إطلاق الروايات هو شمولها لهذه الحالة، فتحسب له ركعة سواء كانت الركعة هي الأولى أو كانت الركعة هي باقي الركعات. لكن في الفرض الثاني يختلفان. يبقى عندنا الفرض الثالث، وهو ما إذا شنو ترك كلا الأمرين، يعني لم يلتحق بالإمام لا قبل القيام ولا في الركوع، هذا ما حكمه يصير أوضح بعد في عدم الاحتساب. وصلى الله على محمد.